هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: ثبت في أسفهن أبي قدوم رمضان كيف؟ لا، ذلك في حديث حول نزاع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، دعاكم شهر رمضان، وذكر الحديث من أهل العلم يثبته كالعلامة الألباني رحمة الله عليه. وعلى كل لا بأس بذلك، لا بأس بالتهنئة بقدوم شهر رمضان، فإن هذا من إظهار الفرح والسرور بقدومه، والله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، أجاز ذلك جماعة من أهل العلم، فلا بأس به. يقول: هل دعاء الاستفتاح فرض في صلاة التراويح بعد كل تسليمة؟ ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، يرون أن دعاء الاستفتاح فرض في كل ركعتين، ولا أعلم شيئا صريحا في تفريغ دعاء الاستفتاح. والحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح صلاة الليل بكذا، يستفتح صلاة الليل بكذا، والذي يظهر أن المراد بذلك في أولها، يستفتح الصلاة في أولها، لأنه يستفتح في كل رجعة، والأمر فيه اهتمام، الأمر فيه اهتمام، لكن هذا القول له قوته. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل بكذا وكذا من أنواع الاستفتاحات، وأن يفعل ذلك في أول الصلاة في أولها وفي مبدئها. لكن كما قلنا هنا من أهل العلم يرى أن دعاء الاستفتاح يقرأ في كل رجعة، وهذه المسألة من مسألة الاجتهاد، والأمر فيها مكتمل. يقول: ما حكم أن يسجد الشكر إلا عند كل سورة يقرأها؟ لا بأس بذلك، فإن هذه نعمة متجددة، نعمة متجددة، ويشرع للعبد أن يسجد بالشكر في النعم المتجددة، لا بأس بذلك. يقول: امرأة حرمت على نفسها ألا تأكل من طعام ولدها، فماذا عليها؟ عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتكفر كفارة يمين، فإن التحريم له حكم اليمين، التحريم له حكم اليمين إلا فيما يتعلق بتحريم الزوجة، ففي ذلك الكفارة المغلظة وكفارة الصيام. أما غير الزوجة إذا حرم شيئا مما أحله الله عز وجل هي أفرض حكم اليمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله عز وجل التحريم يمينا، وفرض الله سبحانه وتعالى في ذلك الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين وكسوتهم بالضحى رقبة، فإذا لم يجد صام 3 أيام، ولا ينتقل من الصيام 3 أيام إلا إذا كان غير واجب للإطعام والكسوة والعشر. وذلك أن هناك من الناس من يبادر الصيام مباشرة ويظن أن كفارة اليمين هي الصيام مع قدرة على الإطعام، هذا لا يجوز. ولو صمت سنة كاملة لا يجوز، إذا كنت خاضعا على الإطعام فإن الله عز وجل من لم يجد فصيام 3 أيام، هذا الذي لم يجد الإطعام والكسوة أو العشر ينتقل إلى الصيام 3 أيام. أما من كان خاضعا على الإطعام 10 مساكين أو أوسط ما يطعم أهله، كان قادرا على كسوته او على تحيي الرغبه، فان ذلك مقدم على الصيام. يقول: دخل رمضان وعلي الصيام من رمضان الاول، فماذا علي؟ من دخل عليه رمضان وعليه الصيام من رمضان الاول، فان كان اخر ذلك عن عذر لا عن اهمال وتفريط فليس عليه شيء، لكن اذا قضى صيام هذا الشهر فإنه يصب بعد ذلك ما فاته من الصيام. وإن كان التأخير عن تهاون وتفريط فإنه بعد ذلك يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم المسكين من أجل التفريط الذي حصل له، فيقضي ويطعم. وبهذا أفتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نقل هذا عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم لهم مخالف، أعني الأمر بالإطعام مع الصيام، جاء 6 من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فقلنا نصير ابن سالفي يتحلقنا يوم الجمعة لقراءة سورة الكهف. هذا الفعل ليس من السنة، التحلق يوم الجمعة لقراءة سورة الكهف ليس من السنة، وإنما يقرأ كل شخص لمفرده. والتحلق قبل الجمعة من نهي عنه، تحلق مطلقا سواء لقراءة القرآن أو لقراءة العلم أو لغير ذلك، جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة. فهذا الفعل ليس بسديد. إذا أردت أن تقرأ سورة الكهف تقرأ بمفردها من غير تحلق. يقول السائل: استلف شخص من آخر ووضع شرط أن يرهن شيء، فهل لو أجل ما جاء في إنظار المحسن إن كان محسرا له الأجر إذا أنظر المحسن، ولو كان هذا الدين قد وكل برهن؟ هذه فرق، وكل الدين برهن أو لم يوكل الدين برهن، إذا جاء الأجل وكان من يطالب من المحسنين تأخر وأنظره فإن له الأجر، أجر إنظار المحسن. وإن تصدق وعفى عنه فهذا أكمل في حقه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: وأن تصدقوا خير لكم. الصدقة والعفو هذا هو الخير والأجمل والأفضل. لكن إذا ما أراد الإنسان إلا أن يأخذ بحقه فله أن يأخذ حقه، لكن كما قال الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة. وهذا واجب عليه أن تنظر المحسن، ما هو المماطل الغني المماطل، وإنما المعتر الفقير. لا تبقى تطالبه وتضيق عليه وأنت تعلم أنه معتر ما عنده، وإنما كما قال الله عز وجل: فأنا ضيرته إلى ميسرة. فواجب عليك أن تنظر إلى وقت التيسير، ولك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 13 ركعة فكيف يصلي بعد الوتر نافلة؟ هو من حيث الجواز يجوز أن يصلي بعد الوتر نافلة ولو صلى أكثر من 13، فإن الزيادة في صلاة الليل جائزة باتفاق العلماء. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الزيادة، على أن قيام الليل لا يحد بحد معين. نقل غير واحد من تقدم أهل العلم الإجماع والاتفاق على أن قيام الليل لا يحد شيء معين. وفي حديث نعمان الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا فتي أحدكم الفجر فليبتل بركعة. فصلاة الليل مثنى مثنى، يصلي ركعة في ركعة إلى أن تخشى طلوع الفجر، فإذا فتي طلوع الفجر تأوجب. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الليل إذنا مطلقا: صلي مثنى مثنى ما تيسر لك. لكن الكلام فيما هو الأفضل والأحسن، الأحسن والأفضل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: كما الصحيحين نزل النبي عليه الصلاة والسلام على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. هذا الاعتبار الأجمل والأحسن، أن الإنسان لا يجد على 11 ركعة، وهكذا لا يجد على 13 ركعة، لأن أكثر ما ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام والوتر ب13 ركعة، وأقل ما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام هو الوتر ب7 ركعات. تقول عائشة: كما عند أبي داود عند غيره ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على 13 ركعة ولا نقص عن 7، ولا نقص عن 7. فهل النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو الأجمل وهو الأفضل والأتم، لكن إذا صلى الإنسان 20 ركعة أو 30 ركعة أو 40 ركعة أو صلى 60، فإن ذلك لا يدخل البلاد والمعجزات، فإن هذا مما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذنا مطلقا. وإنما الكلام فيما هو الأفضل والأجمل، الأفضل والأجمل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والزيادة على ذلك قد أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: صلاة الليل مثنى مثنى. وكما عرفنا في حديث ثوبان أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بعد الوتر: إن هذا السهم جهد وثقا، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين فإن قام وإلا كان ساله. هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بعد الوتر. والقيام بعد الوتر أجازه جمهور العلماء، وذهب إلى متروعية جمهور العلماء. يقول هل رفع اليدين في قنوت الليل من البدع؟ لا لا، ما يدخل البدع، ما يدخل البدع. إذا رفع الإنسان يديه أو لم يرفع يديه الأمر في ذلك واسع. وإن كان الزهري رحمه الله يقول أدركت الناس لا يرفعون أيديهم في قنوت الليل، لكن لا يدخل هذا في البدع وعلى المعتزلة، فإن رفع اليدين جاءت فيه أدلة متواترة أعني في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء جاءت فيه أدلة متواترة كثيرة، فإذا رفع الإنسان يديه باعتبار تلك الأدلة المتواترة كثيرة فليس عليه في ذلك حرج، وإذا لم يرفع يديه فليس عليه في ذلك حرج. فإن القنوت يحكم بالدعاء، فيدعو إلى الإمام والمؤتم يؤمنه فيحصل المقصود بدعاء الإمام والتأمين. وأما اليد سواء رفعها أو لم يرفعها فلا محدود، لا في رفعها ولا في عدم رفعها، وإنما الذي هو التأمين، يؤمن على دعاء الإمام آمين مع الله مستجيب، وبعد ذلك رفع اليدين أو لم يرفع الإمام في ذلك واضح. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.